أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني وأخواتي، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 87 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع الآية رقم 40 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الآيات: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. للمرة الثالثة إن شاء الله تعالى نقف مع هذه الآية، يعني هذه وقفتنا الثالثة مع هذه الآية الكريمة المليئة بالحكم والأسرار. نحن مع هذه الآية التي هي بداية حديث عن بني إسرائيل، فابتدأ الله عز وجل من هذه الآية في سورة البقرة بالحديث عن بني إسرائيل، أولئك الذين واجهوا الدعوة في المدينة المنورة، المدينة النبوية، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام. واجهوا الدعوة مواجهة نكرة، وقاوموها مقاومة خفية وظاهرة، وكادوا لها كيدا موصولا، لم يفتر لحظة منذ أن ظهر الإسلام بالمدينة وتبين لهم أنه في طريق طريقه إلى الهيمنة على مقاليدها وعزلهم من القيادة الأدبية والاقتصادية التي كانت لهم مذ وحد الأوس والخزرج وسد الثغرات التي كانت تنفذ منها يهود، وشرع لهم منهجا مستقلا يقوم على أساس الكتاب الجديد. هذه المعركة التي شنها اليهود على الإسلام والمسلمين منذ ذلك التاريخ البعيد، ثم لم يخبو أوارها حتى اللحظة الحاضرة، بنفس الوسائل ونفس الأساليب، لا يتغير إلا شكلها، وأما حقيقتها فباقية، وأما طبيعتها فواحدة. وذلك على الرغم من أن العالم كله كان يطاردهم من جهة إلى جهة ومن قرن إلى قرن، فلا يجدون لهم صدرا حنونا إلا في العالم الإسلامي المفتوح. الذي ينكر الاضطهادات الدينية والعنصرية ويفتح أبوابه لكل مسالم لا يؤذي الإسلام ولا يكيد للمسلمين. ولقد كان من المنتظر أن يكون اليهود في المدينة هم أول من يؤمن بالرسالة الجديدة ويؤمن للرسول الجديد صلى الله عليه وسلم، مذ كان القرآن يصدق ما جاء في التوراة في عمومه، ومذ كانوا هم يتوقعون رسالة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندهم أوصافه في البشارات التي يتضمنها كتابهم، وهم كانوا يستفتحون به على العرب المشركين. وهذا الدرس هو الشطر الأول من هذه الجولة الواسعة مع بني إسرائيل، بل هذه الحملة الشاملة لكشف موقفهم وفضح كيدهم بعد استنفاد كل وسائل الدعوة معهم لترغيبهم في الإسلام والانضمام إلى موكب الإيمان بالدين الجديد. يبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل، يذكرهم بنعمته، يذكرهم بنعمته تعالى عليهم، ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه، ليوفي بعهده معهم، وإلى تقواه وإلى خشيته. يمهد بها لدعوتهم إلى الإيمان بما أنزله مصدقا لما معهم، ويندد بموقفهم منه وكفرهم به أول من يكفر، كما يندد بتلبيسهم الحق بالباطل وكتمان الحق ليموهوا على الناس وعلى المسلمين خاصة، ويشيع الفتنة والبلبلة في الصف الإسلامي والشك والارتياب في نفوس الداخلين في الإسلام الجديد، ويأمرهم أن يدخلوا في الصف فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، مستعينين على قهر نفوسهم وتطويعها للاندماج في الدين الجديد بالصبر والصلاة، وينكر عليهم أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإيمان وهم في الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين الله مسلمين. ثم يبدأ في تذكيرهم بنعم الله التي أسبغها عليهم في تاريخهم الطويل، مخاطبا الحاضرين منهم كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى عليه السلام، وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة الأجيال متحدة الجبلة كما هم في حقيقة الأمر، وفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع العصور. ومن كتاب تعصب اليهود رسالتي، جزء من رسالة العالمية الدكتوراه، أبين أهم النعم التي ذكرها الله عز وجل، حيث ساق الله سبحانه وتعالى من ألوان النعم لبني إسرائيل ما يحملهم على أن يقوموا بواجب الشكر لخالقهم، ويحذرهم من الوقوع في المعاصي، ويغرس فيهم خلق الحياء والبعد عن المخالفة. ولكنهم لم يفعلوا شيئا من هذا، ولذلك أعقبها الله عز وجل وهو يتحدث عن مظاهر النعم بموقفهم الجحودي منه وما ترتب عليه من قصاص عادل يتناسب مع ما اقترفوه من آثام. فكأنه سبحانه وتعالى يصورهم وهم يمرون بحالات ثلاث: حالة المن والعطاء، وحالة الجحود والإباء، وحالة الانتقام والجزاء. وذلك ليكون في قصصهم عبرة وعظة تهدي الناس إلى أن يقوموا نحو خالقهم بواجب العبادة والشكر، حتى لا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل من عقوبات جزاء ظلمهم وكنودهم وتهالكهم على ارتكاب السيئات. ومن الآيات الكريمة التي وردت في هذا الشأن، وقد تحدثت عن النعم على سبيل الإجمال وكذلك على سبيل التفصيل، هذه الآية التي بين أيدينا وما بعدها: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ثم ذكر نعمة تفضيلهم على العالمين في زمانهم بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، كما قال تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب، كما ذكر سبحانه وتعالى نعمة تفضيلهم على العالمين في غير موضع من القرآن في سورة البقرة مرة أخرى، وكذلك في سورة الدخان والجاثية. وذكر سبحانه وتعالى نعمة إنجائهم من عدوهم فقال: وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وشبيه بها في سورة الأعراف وإبراهيم. وذكرهم سبحانه وتعالى بنعمة فرق البحر بهم فقال تعالى: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقد تكرر ذكر هذه النعمة في أكثر من سورة من القرآن، فقد ذكرت في سورة الشعراء والإسراء والذاريات وطه والدخان. وذكرهم بنعمة عفوه سبحانه وتعالى عنهم بعد عبادة العجل، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقد تكرر هذا المعنى في سورة الأعراف وطه، وكذلك نعمة إيتاء موسى التوراة لهدايتهم: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. ونعمة إرشادهم إلى ما يتخلصون به من ذنوبهم: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ونعمة بعثهم بعد موتهم: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ونعمة تضليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقد ذكرت في سورة الأعراف وطه كذلك. ونعمة تمكينهم من دخول بيت المقدس ونكولهم عن ذلك، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وقد تكرر ذكر هذه النعمة في سورة الأعراف، وحديث القرآن عن نكولهم عنها في سورة المائدة، ونعمة إغاثتهم بالماء بعد أن اشتد بهم العطش، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقد ذكرت تلك النعمة في سورة الأعراف كذلك، وجحودهم للنعمة واستبدالهم الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ونعمة شمولهم بفضل الله وبرحمته رغم نقضهم للمواثيق، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، كما ذكر سبحانه وتعالى ذلك مرة أخرى، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. فماذا كان موقف بني إسرائيل من تلك النعم؟ هل شكروا أم كفروا؟ لقد أعلمهم الله عز وجل بعاقبة كل من الشكر والكفران، فقال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولكن اليهود آثروا الكفر على الشكر والجحود على الرضا والأدنى على الذي هو خير، جحدوا النعمة وكفروا بالمنعم سبحانه، واتصفوا بسوء الأدب وحمق التفكير وهوان النفس وبلادة الطبع وبطر الحق والبغي على أنفسهم وعلى غيرهم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا طرف من النعم الجليلة التي حباها الله لبني إسرائيل، ولقد كان من الواجب عليهم أن يقابلوها بالشكر، ولكنهم لم يفعلوا، فكانت نتيجة ذلك أن سلبها الله تعالى منهم وسلبها عنهم وعاقبهم على جحودهم بما يستحقون. نعم، فكان من ذلك ما قال القرآن في مقابلة النعم بالجحود والنكران، أن الله عز وجل انتقم منهم جزاء وفاقا، وذلك بسبب ظلمهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. ولذلك قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، وشبيه بها في سورة الأعراف، كما حكم الله عليهم بقوله
وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ومثلها قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين، ومثيل هذا في سورة آل عمران. وليس ضرب الذلة والمسكنة عليهم فحسب، بل عاقبهم الله بالمسخ، فقال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وقوله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. كما عاقبهم الله تعالى بالخزي في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة، فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقد سخط الله عليهم ولعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كما قال: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. هذا وقد أحبط الله أعمالهم. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ومن عقوبة الله لهم تحريم بعض الطيبات عليهم بسبب ظلمهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. كما قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كذلك حرم الله عليهم أو حكم الله عليهم بعذابهم وتسليط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب ويمزقهم شر ممزق. قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم قضاء الله فيهم بسبب إفسادهم في الأرض وأعلى أنواع الفساد مرتين، فقال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فهذه نماذج من عقاب الله عز وجل لهم. هكذا كان حديث القرآن عن بعض العقوبات التي أنزلها الله على بني إسرائيل جزاء بغيهم وظلمهم، ذكرتها إجمالا خشية الإطالة، وأرجو ألا يكون اختصارا مخلا، ونرجو الله جل وعلا ألا نكون على شاكلتهم، وألا ننهج نهجهم أو نسلك سبيلهم ونتبع خطاهم. نسأل الله العفو والعافية. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعاود القرآن الكريم تذكيرهم بهذه النعم ويأمرهم بالوفاء بالعهد، فيبدأ هذا الدرس بنداء علوي جليل إلى بني إسرائيل يذكرهم بنعمته تعالى عليهم ويدعوهم إلى الوفاء بعهدهم معه ليوفي بعهده معهم، وإلى تقواه وخشيته. ثم مضى الحديث عن بني إسرائيل في تاريخهم الأسود وفي معركتهم ضد الإسلام ونبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فدعاهم الله عز وجل إلى الإيمان بما أنزله مصدقا لما معهم، وندد بموقفهم منه وكفرهم به أول من يكفر، كما ندد بتلبيسهم الحق بالباطل وكتمان الحق والشك والارتياب، كتمان الحق ليموه على الناس وعلى المسلمين خاصة ويشيع الفتنة والبلبلة في الصف الإسلامي، والشك والارتياب في نفوس الداخلين في الإسلام الجديد، ويأمرهم أن يدخلوا في الصف فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويركعوا مع الراكعين، مستعينين على قهر نفوسهم وتطويعها للاندماج في الدين الجديد بالصبر والصلاة، وينكر عليهم أن يكونوا يدعون المشركين إلى الإيمان وهم في الوقت ذاته يأبون أن يدخلوا في دين الله مسلمين. ثم يبدأ في تذكيرهم بنعم الله تعالى التي أسبغها عليهم في تاريخهم الطويل والتي ذكرنا طرفا منها، مخاطبا الحاضرين منهم كما لو كانوا هم الذين تلقوا هذه النعم على عهد موسى عليه السلام، وذلك باعتبار أنهم أمة واحدة متضامنة الأجيال متحدة الجبلة كما هم في حقيقة الأمر وفق ما بدا من صفاتهم ومواقفهم في جميع العصور، ويعاود تخويفهم باليوم الذي يخاف حيث لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها فدية، ولا يجدون من ينصرهم ويعصمهم من العذاب، ويستحضر أمام خيالهم مشهد نجاتهم من فرعون وملئه كأنه حاضر، ومشهد النعم الأخرى التي ظلت تتوالى عليهم من تظليل الغمام إلى المن والسلوى إلى تفجير الصخر بالماء ثم يذكرهم بما كان منهم بعد ذلك من انحرافات متوالية ما يكاد يردهم عن واحدة منها حتى يعودوا إلى أخرى، وما يكاد يعفو عنهم من معصية حتى يقعوا في خطيئة، وما يكادون ينجون من عثرة وما يكادون ينجون من عثرة حتى يقعوا في حفرة، ونفوسهم هي في التوائها وعنادها وإصرارها على الالتواء والعناد، كما أنها هي في ضعفها عن حمل التكاليف ونكولها عن الأمانة ونكفها للعهد ونقضها للمواثيق مع ربها ومع نبيها، حتى لتبلغ أن تقتل أنبياءها بغير الحق وتكفر بآيات الله، تكفر بآيات ربها وتعبد العجل وتجدف في حق الله، فترفض الإيمان لنبيها حتى ترى الله جهرة وتخالف عما أوصاها به الله وهي تدخل القرية، فتفعل وتقول غير ما أمرت به، تفعل بدلا من أن تدخل ساجدة دخلوا على أستاههم، وبدلا من أن تقول حطة أي حط عنا خطايانا تقول حنطة حنطة، وتعتدي في السبت وتنسى ميثاق الطور، وتماحل وتجادل في ذبح البقرة التي أمر الله بذبحها لحكمة خاصة، وهذا كله مع الادعاء العريض بأنها هي وحدها المهتدية، وأن الله لا يرضى إلا عنها، وأن جميع الأديان باطلة وجميع الأمم ضالة عداها، مما يبطله القرآن الكريم في هذه الجولة، ويقرر أن كل من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا من جميع الملل فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الحملة سواء ما ورد منها في هذا الدرس وما يلي منها في سياق السورة كانت ضرورية أولا وقبل كل شيء لتحطيم دعاوى اليهود وكشف كيدها وبيان حقيقتها وحقيقة دوافعها في الدس للإسلام والمسلمين، كما كانت ضرورية لتفتيح عيون المسلمين وقلوبهم لهذه الدسائس والمكايد التي توجه إلى مجتمعهم الجديد وإلى الأصول التي يقوم عليها، كما توجه إلى وحدة الصف المسلم لخلخلته وإشاعة الفتنة فيه. ومن جانب آخر كانت ضرورية لتحذير المسلمين من مزالق الطريق التي عثرت فيها أقدام الأمة المستخلفة قبلهم، فحرمت مقام الخلافة وسلبت شرف القيام على أمانة الله في الأرض ومنهجه لقيادة البشر، وقد تخللت هذه الحملة توجيهات ظاهرة وخفية للمسلمين لتحذيرهم من تلك المزالق، كما سيجيء بعد في الشطر الثاني من السياق. وما كان أحوج الجماعة المسلمة وما كان أحوج الجماعة المسلمة في المدينة إلى هذه وتلك، وما أحوج الأمة المسلمة في كل وقت إلى تملي هذه التوجيهات وإلى دراسة هذا القرآن بالعين المفتوحة والحس البصير، لتتلقى منه تعليمات القيادة الإلهية العلوية في معاركها التي تخوضها مع أعدائها التقليديين، ولتعرف منها كيف ترد على الكيد العميق الخبيث الذي يوجهونه إليها دائبين بأخفى الوسائل وأمكن الطرق، وما يملك قلب لم يهتد بنور الإيمان ولم يتلقى التوجيه من تلك القيادة المطلعة على السر والعلن والباطن والظاهر، أن يدرك المسالك والدروب الخفية الخبيثة التي يتدسس فيها ذلك الكيد الخبيث المريب. ثم نلحظ من جانب التناسق الفني والنفسي في الأداء القرآني أن بدء هذه الجولة يلتحم بختام قصة آدم وبالإيحاءات التي أشرنا إليها هناك، وهذا جانب من التكامل في السياق القرآني بين القصص والوسط الذي تعرض فيه. لقد مضى السياق قبل ذلك بتقرير أن الله خلق ما في الأرض جميعا للإنسان، ثم بقصة استخلاف آدم في الأرض بعهد الله الصريح الدقيق وتكريمه على الملائكة، والوصية والنسيان والندم والتوبة والهداية والمغفرة، وتزويده بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض بين قوى الشر والفساد والهدم ممثلة في إبليس، وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان. مضى السياق بهذا كله في السورة، ثم أعقبه بهذه الجولة مع بني إسرائيل، فذكر عهد الله معهم ونكثهم له ونعمته عليهم وجحودهم بها، ورتب على هذا حرمانهم من الخلافة وكتب عليهم الذلة، وحذر المؤمنين كيدهم كما حذرهم مزالقهم. فكانت هناك صلة ظاهرة بين قصة استخلاف آدم وقصة استخلاف بني إسرائيل، واتساق في السياق واضح وفي الأداء، واتساق في السياق واضح وفي الأداء. والقرآن لا يعرض هنا قصة بني إسرائيل، إنما يشير إلى مواقف منها ومشاهد باختصار أو بتطويل مناسب. وقد وردت القصة في السور المكية التي نزلت قبل هذا، ولكنها هناك كانت تذكر مع غيرها لتثبيت القلة المؤمنة في مكة بعرض تجارب الدعوة وموكب الإيمان الواصل منذ أول الخليقة، وتوجيه الجماعة المسلمة بما يناسب ظروفها في مكة. فأما هنا فالقصد هو ما أسلفنا من كشف حقيقة نوايا اليهود ووسائلهم، وتحذير الجماعة المسلمة منهم، وتحذيرها كذلك من الوقوع في مثل ما وقعت فيه قبلها يهود. وبسبب اختلاف الهدف بين القرآن المكي والقرآن المدني اختلفت طريقة العرض، وإن كانت الحقائق التي عرضت هنا وهناك عن انحراف بني إسرائيل ومعصيتهم واحدة كما سيجيء عند استعراض السور المكية السابقة في ترتيب النزول في مثل سورة الأعراف وفي مثل سورة طه. ومن مراجعة المواضع التي وردت فيها قصة بني إسرائيل هنا وهناك يتبين أنها متفقة مع السياق الذي عرضت فيه، متممة لأهدافه وتوجيهاته، وهي هنا متسقة مع السياق قبلها، سياق تكريم الإنسان والعهد إليه والنسيان، متضمنة إشارات إلى وحدة الإنسانية ووحدة دين الله المنزل إليها ووحدة رسالاته، مع لفتات ولمسات للنفس البشرية ومقوماتها، وإلى عواقب الانحراف عن هذه المقومات التي نيطت بها خلافة الإنسان في الأرض. فمن كفر بها كفر بإنسانيته وفقد أسباب خلافته وارتكس في عالم الحيوان. وقصة بني إسرائيل هي أكثر القصص ورودا في القرآن الكريم، والعناية بعرض مواقفها وعبرتها عناية ظاهرة توحي بحكمة الله في علاج أمر هذه الأمة المسلمة وتربيتها وإعدادها للخلافة الكبرى. رحم الله صاحب الظلال، رحم الله صاحب الظلال، فحين يوفق فيكون التوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال صاحب المنار الأستاذ رشيد رضا في قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أقول: إسرائيل لقب نبي الله يعقوب ابن نبيه إسحاق ابن نبيه وخليله إبراهيم على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قيل معناه الأمير المجاهد مع الله، والمراد ببنيه ذريته من أسباطه الاثنى عشر، وأطلق عليهم لقبه في كتبهم وتواريخهم، كما تسمي العرب القبيلة كلها باسم جدها الأعلى. ولما كانت سورة البقرة أول السور المدنية الطوال، وكان جل يهود بلاد العرب في جوارها، دعاهم الله تعالى فيها إلى الإسلام، وأقام عليهم الحجج والبراهين، وبين لهم من حقيقة دينهم وتاريخ سلفهم ما لم يكن يعلمه أحد من قومه المجاورين لهم، فضلا عن أهل وطنه بمكة المكرمة. قال شيخنا في سياق درسه أراد به الشيخ محمد عبده، قال شيخنا في سياق درسه: ما مثاله؟ اختص بني إسرائيل بالخطاب اهتماما بهم لأنهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب السماوية والمؤمنة بالأنبياء المعروفين، ولأنهم كانوا أشد الناس على المؤمنين، ولأن في دخولهم في الإسلام من الحجة على النصارى وغيرهم أقوى مما في دخول النصارى من الحجة عليهم. وهذه النعمة التي أطلقها في التذكير لعظم شأنها هي نعمة جعل النبوة فيهم زمنا طويلا أو أعم، ولذلك كانوا يسمون شعب يسمون كانوا يسمون شعب الله كما في كتبهم وفي القرآن أن الله اصطفاهم وفضلهم. ولا شك أن هذه المنقبة نعمة عظيمة من الله منحهم إياها بفضله ورحمته، فكانوا بها مفضلين على العالمين من الأمم والشعوب، وكان الواجب عليهم أن يكونوا أكثر الناس لله شكرا وأشدهم لنعمته ذكرا، وذلك بأن يؤمنوا بكل نبي يرسله الله لهدايتهم. ولكنهم جعلوا النعمة حجة الإعراض عن الإيمان وسبب إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم زعموا أن فضل الله تعالى محصور فيهم وأنه لا يبعث نبيا إلا منهم. ولذلك بدأ الله تعالى خطابهم بالتذكير بنعمته، وقف عليه بالأمر بالوفاء بعهده، فقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. عهد الله تعالى إليهم يعرف من الكتاب الذي نزله إليهم، فقد عهد إليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يؤمنوا برسله متى قامت الأدلة على صدقهم، وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه. وعهد إليهم أن يرسل نبيا من بني إخوتهم من بني إسماعيل يقيم شعبا جديدا، هذا هو العهد الخاص المنصوص عليه، ويدخل في عموم العهد عهد الله الأكبر الذي أخذه على جميع البشر بمقتضى الفطرة، وهو التدبر والتروي، ووزن كل شيء بميزان العقل والنظر الصحيح لا بميزان الهوى والغرور. ولو التفت بنو إسرائيل إلى هذا العهد الإلهي العام أو إلى تلك العهود الخاصة المنصوصة في كتبهم لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه ألا وهو القرآن، وكانوا من المفلحين. ولا حاجة إلى تخصيص العهد بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل مفسرنا الجلال، أي في تفسير الجلالين، فإن الإيمان داخل في العهد العام وهو من أفراد العهد الخاص، فلا دليل على قصر عموم العهد المضاف عليه. هذا هو عهد الله. وأما عهدهم فهو التمكين في الأرض المقدسة، والنصر على الأمم الكافرة، والرفعة في الدنيا، وخفض العيش فيها. هذا هو الشائع في التوراة التي بين أيديهم. ولا شك أن الله تعالى قد وعدهم أيضا بسعادة الآخرة، ولكن لا دليل على هذا في التوراة إلا الإشارات. ولذلك ظن بعض الباحثين أن اليهود لا يؤمنون بالبعث، ومع هذا يقول الجلال كغيره إن هذا العهد هو دخول الجنة ويقتصر عليه. ولما كان من موانع الوفاء بالعهد الذي فشى تركه في شعب إسرائيل خوف بعضهم من بعض لما بين الرؤساء والمرؤوسين من المنافع المشتركة، عقب الأمر بالوفاء بقوله وإياي فارهبون، أي إن كنتم تخافون فوت بعض المنافع ونزول بعض المضار بكم إذا خالفتم الجماهير واتبعتم الحق، فالأولى ألا تخافوا ولا ترهبوا إلا من بيده أزمة المنافع كلها، وهو الله الذي أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى أو النعم كلها، وهو وحده القادر على سلبها وعلى العقوبة على ترك الشكر عليها. فارهبوه وحده، لا ترهبوا سواه. ثم مضى في الحديث من بعد التذكير بالنعمة والأمر بالوفاء والتذكير بالخوف من الله والرهبة أن قال وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لا يزال الكلام في الكتاب وكونه لا ريب فيه وبيان أحوال الناس وأصنافهم في أمره، وقد قلنا إن التفنن في مسائل مختلفة منتظمة في سلك موضوع واحد هو من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لم تسبق لبليغ، ولن يبلغ شأوه فيها بليغ. ذكر الكتاب أنه لا ريب فيه، ثم ذكر اختلاف الناس في ذلك، فابتدأ بالمستعدين للإيمان به المنتظرين للهدى الذي يضيء نوره منه، وثنى بالمؤمنين، وثلث بالكافرين، وقف عليهم بالمنافقين، ثم ضرب الأمثال لفرق الصنف الرابع، ثم طالب الناس كلهم بعبادته، ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزلا من الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وتحدى المرتابين بما أعجزهم، ثم حذر وأنذر وبشر ووعد، ثم ذكر المثل والقدوة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلافهم في الكتاب، ثم حاج الكافرين وجاءهم بأنصع البراهين وهو إحياؤهم مرتين وإماتتهم مرتين، وخلق السماوات والأرض لمنافعهم، ثم ذكر خلق الإنسان وبين أطواره، ثم طفق يخاطب الأمم والشعوب الموجودة في البلاد التي ظهرت فيها النبوة تفصيلا، فبدأ في هذه الآيات بذكر اليهود للمعنى الذي نذكره، والكلام لم يخرج بهذا التنويع عن انتظامه في سلكه وحسن اتساقه في سبكه، فهو دائر على قطب واحد في فلكه، وهو الكتاب والمرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، وحاله مع المرسل إليهم. فأنعم بهذا القرآن، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. حيث اقتربنا من نهاية المحاضرة مع اقتراب العصر أيضا، يمكن أن أعزف عن كثير من التفاسير وأختم بتفسير ابن كثير. قال رحمه الله تعالى، يقول تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقدير الكلام يا بني العبد الصالح، يا بني العبد الصالح المطيع لله، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق، كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن إسرائيل كقولك عبد الله. وقوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك، فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى وأنجاهم من عبودية آل فرعون، وجعل منهم الأنبياء والرسل، وأنزل عليهم الكتب، وهو كقول الله تعالى لموسى عليه السلام: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، أي في زمانهم. وعن ابن عباس في قوله: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي بلائي عندكم وعند آبائكم لما كان نجاهم به من فرعون وقومه، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال: بعهد الذي أخذت في أعناقكم للنبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءكم. أوف بعهدكم أي أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم. وقال الحسن البصري: هو قوله: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال آخرون: هو الذي أخذه الله عليهم في التوراة أنه سيبعث من بني إسماعيل نبيا عظيما يطيعه جميع الشعوب، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم، فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخل الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر الدين الرازي هاهنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال أبو العالية: وأوفوا بعهدي، قال: عهده إلى عباده، دينه الإسلام أن يتبعوه. وقال الضحاك عن ابن عباس: أوفي بعهدكم أرض عنكم وأدخلكم الجنة. قال السدي: كذا قال السدي والضحاك وأبو العالية والربيع بن أنس. وقوله: وإياي فارهبون، أي فاخشون، قاله أبو العالية والسدي والربيع بن أنس وقتادة. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وإياي فارهبون، أي أنزل بكم ما أنزل بمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة لعلهم يرجعون إلى الحق واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والاتعاظ بالقرآن وزواجره، وامتثال أوامره، وتصديق أخباره. والله الهادي لمن يشاء إلى صراطه المستقيم. ولهذا قال بعدها: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وهذا موضوع لقائنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. حتى لا أطيل النفس جدا مع كل آية، والعمر قصير والعمل جليل، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يعسلنا وأن يحسن خاتمتنا وأن يمن علينا بفضله بتدبر كتابه وتفسير آياته، كما نسأله أن يمن علينا بالعمل بكتابه وتحكيم كتابه وفهم مراده. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.